السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، أهلا ومرحبا بكم عبر شاشة قناة الرحمة الفضائية في برنامجكم درر المسائل، وفي لقائنا العاشر مع مسائل للمعاقين، سائلين المولى عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، فإنه ولي ذلك والقادر عليه، آمين. والمسألة الأولى إن شاء الله تعالى: رجل أعمى ذهب ليخطب فتاة، فهل يجوز أن يلمس يدها وأن يتحسسها ليتعرف عليها لأنه يريد خطبتها، أم أن هذا لا يجوز؟ الجواب: هذه الفتاة أجنبية، وهذا الرجل بالنسبة لها أجنبي، نعم، فلا يجوز له شرعا أن يصافحها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نحن قوم لا نصافح النساء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، وقد أخبر صلى الله عليه وسلم قائلا: لئن يطعن أحدكم بمخيط من حديد في رأسه خير من أن تمس يده يد امرأة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وبالتالي لا يجوز لهذا الرجل الأعمى الخاطب أن يتلمس بدنها أو يدها. لماذا؟ لأنه أجنبي. إذن ماذا يفعل؟ يكلمها وتكلمه في وجود محرم، نعم، ولا بأس أن يرسل أمه أو أخته أو عمته أو خالته لتتعرف على شيء من بدنها كشعرها وكفيها وساقيها وما كان على شاكلة ذلك وتخبره بهذا. أي نعم، هذه المسألة الأولى بفضل الله عز وجل، لأنه من خلال الكلام معها وسماع صوتها سيتعرف على أمور هو يريد معرفتها سيعرفها، فإن الله تعالى قد أبدل الأعمى بأشياء تزيد عن المبصر من خلال سمعه وما كان على شاكلة ذلك. وأما المسألة الثانية، تعليم الكفيف للنساء. رجل أعمى هل يجوز له أن يعلم النساء؟ الجواب نعم، شريطة ألا يخلو بواحدة منهن، فما خلا رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما. فإذا كانوا جمعا من النساء فلا حرج، ثلاثة، ثنتين، أكثر، إلى غير ذلك، هذه واحدة. وأما الثانية فلا بأس للمرأة أن تنظر لهذا الأعمى ما لم تشعر بشهوة، فإن شعرت فالواجب أن تغض بصرها، فإن الله سبحانه وتعالى قال: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. ولا يخفاك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت قيس حينما أرادت أن تعتد: اعتدي عند ابن أم مكتوم. أتدري لماذا؟ لأن ابن أم مكتوم أعمى، الذي أنزل الله تعالى في شأنه: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى. نعم. وكذلك سمح النبي صلى الله عليه وسلم لأمنا أم عبد الله حبيبة النبي صلى الله عليه وسلم عائشة بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما أن تنظر إلى الحبشة وهم يلعبون بالمسجد، فجوز أهل العلم أن يقوم الأعمى بتعليم النساء للأدلة المتقدمة الذكر، والله أعلم. وهذه هي المسألة الثانية. وأما المسألة الثالثة، وهذه المسائل القادمة تتعلق بالصم والبكم، أي الذين لا يتكلمون ولا يسمعون ولا يتمكنون من النطق والكلام. فالمسألة الثالثة بارك الله فيك، بالنسبة للأصم الأبكم، الأصم الأبكم الذي لا يسمع ولا يتكلم، هل يعتبر مكلفا شرعا بالعبادات كالصلاة والصيام أم هو معذور؟ الأصم الأبكم الذي لا يتكلم ولا يسمع، هل هو مكلف بالعبادات كالصلاة؟ ما دام العقل موجودا، ما دام العقل موجودا فهو مكلف، فهو مناط التكليف. أي نعم. والولد الأبكم الأصم إذا كان قد بلغ الحلم يعتبر مكلفا بأنواع التكليف من الصلاة وغيرها، ويعلم ما يلزمه بالكتابة، يعلم ما يلزمه بإيه؟ بالكتابة والإشارة، نعم، لعموم الأدلة الشرعية الدالة على وجوب التكاليف على من يبلغ الحلم وهو عاقل. والبلوغ يحصل بإكمال 15 عاما، أو بإنزال عن شهوة في الاحتلام، أو غيره بإنبات الشعر الخشن حول الفرج، وتزيد المرأة أمرا رابعا ألا وهو نزول الحيض. وعلى وليه أن يؤدي عنه ما يلزمه من زكاة وغيرها من الحقوق المالية، وعليه أن يعلمه ما يخفى عليه بالطرق الممكنة حتى يفهم ما أوجب الله عليه وما حرم الله عليه. والله سبحانه وتعالى قال: فاتقوا الله ما استطعتم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. الحمد لله. فبارك الله فيك المكلف الذي لا يسمع ولا ينطق، قد أصيب بالصمم وبالبكم جميعا، فعليه أن يتقي الله ما استطاع بفعل الواجبات وترك المحرمات. نعم، وعليه أن يتفقه في الدين حسب قدرته بالمشاهدة والكتابة والإشارة حتى يفهم المطلوب. نعم، هذه فيما يتعلق بالمسألة الثالثة، مسألة الأصم الأبكم، أنه مكلف ما دام قد بلغ الحلم وهو عاقل، وعلى وليه أن يعلمه ما يجب عليه وأن ينهاه عما يجب أن ينتهي عنه. كيف يعلمه؟ يعلمه بالكتابة أو بالإشارة أو بالطرق الممكنة، ربما يكون هناك طرق حديثة في هذا الزمان وفي ذاك الوقت الذي نحن بصدده، قد يعرفها البعض وقد تغيب عن البعض الآخر، إلا أن أهل التخصص في الباب يعرفونها جيدا. طيب، السمع أهم، السمع أهم أم البصر؟ كل منهما مهم، لكن ما الأهم، السمع أم البصر؟ لا شك أن السمع أهم وأفضل من البصر، ولذلك يقدمه الله تعالى في كثير من الآيات. اسمع: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. والله سبحانه وتعالى قال: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، الآية. والتقديم يدل على الأفضلية، ولأن السمع ينصرف إلى الجهات، تسمع من فوق ومن تحت. افرض انت مثلا في الطابق العاشر، تسمع فوقك الطابق الثاني عشر، وتحت الطابق السابع والثامن والتاسع، اين، وعلى اليمين وعلى الشمال، تسمع من كل الجهات. بارك الله فيك. ولذلك بارك الله فيك يعني قدم السمع، وقد يفقد السمع وقد يفقد أيضا النطق، حيث لا يدري ما يتكلم الناس به، لأن فاقد السمع إذا جلس مع الناس فكأنه ليس فيهم ولا يدري ما يخوضون فيه. ولذلك لم يذكر أن أحدا من الصحابة أصيب بفقد السمع بخلاف البصر، فقد أصيب كثير منهم بالعمى، وذلك في نهاية حياتهم، كابن عباس وابن عمر وجابر بن عبد الله وغيرهم رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. وأما المسألة الخامسة فهي: ما صفة عقد نكاح الأصم الأبكم؟ رجل لا يتكلم ولا يسمع ويريد أن يعقد على فتاة، ومعلوم أن العقد إيجاب وقبول وولي وشهيدين ومهر وإعلان، يقول له زوجتك، يقول له قبلت، فهذا الذي سيقول قبلت كيف سيقول وهو لا يتكلم؟ وكذلك أيضا لا يسمع حينما يقول له زوجتك، فماذا يفعل؟ العادة المعروفة يا إخوان عن الصم والبكم أنهم يفهمون بالإشارة، ولهم رموز، يعني مثلا تقول له كده كده مثلا، لهم رموز، فبالإشارة لهم رموز بينهم معقول. ممكن تقول له مثلا كده كذا، بيقولوا يعني بغير العربية يأنججها، وكده اللي هي الخاتم، وكده أن يكون قرينا لها، إلى غير ذلك من هذه الإشارات المفهومة بين هؤلاء الصم والبكم. فالعادة المعروفة عن الصم والبكم أنهم يفهمون بالإشارة، ولهم رموز بينهم معقولة، وقد يتعلمها من يخالطهم ذلك، فلذلك يشار إليه عند العقد حتى يفهم. وسواء كان وليا أو زوجا ففهم المقصود وتم عقد النكاح. إن ممكن يكون اللي هيتزوج هو اللي أصم أبكم، وممكن يكون والد الزوجة والد العروس هو اللي أصم أبكم، فكيف لهذا الولي أن يزوج؟ أولا ممكن يوكل، يكتب وكلت ولدي الأكبر في تزويج ابنتي إذا كان يجيد الكتابة، وإذا كان لا يجيد الكتابة ممكن يوكل أخاه أو أباه أو ولده البالغ العاقل بالإشارة والناس يفهمون. أين هو؟ إذا لم يرد أن يوكل فله هو أن يزوج وهو الأصل في المسألة. أين هو؟ المسألة السادسة، تعليم بالنسبة هل يلزم بعض الأشخاص الصم قراءة الفاتحة في الصلاة مع عدم قدرتهم على حفظها كاملة لأنهم يعانون من مشقة الحفظ. يعني دلوقتي في واحد بارك الله فيك لا يتكلم، وقراءة الفاتحة في كل ركعة ركن من أركان الصلاة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا صلاة إلا بأم الكتاب، وقال عليه الصلاة والسلام من لم يقرأ بأم الكتاب فصلاته خداج، ومعنى خداج أي غير تمام. وحفظه للفاتحة فيه مشق، يعمل إيه؟ الأصم إذا كان يسمع قليلا فإنه يلزمه التعليم بواسطة مكبرات الصوت والسماعة في الأذن حتى يحفظ الفاتحة. أما إذا كان أخرس وهو الذي فقد السمع في صغره وأصبح لا يتكلم فإنه يقرأ بالنية ويعلم بالإشارة، وكيفية الخشوع حضور القلب والإقبال على الصلاة ولو لم يقرأ بلسانه لعدم معرفته وحفظه، والله أعلم. أما المسألة السابعة، تشبيه الخالق بالمخلوق في لغة الإشارة وحكمه. معلوم أن الله عز وجل قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، معلوم أن الله عز وجل قال لم يكن له كفوا أحد، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ليس له نظيرا ولا مثيلا سبحانه وبحمده. فهذا الذي سيترجم بالإشارة، فقد يشبه الخالق بالمخلوق في لغة الإشارة، كما حكم ذلك؟ إزاي يعني؟ يعني كيف هذا؟ هل يجوز تشبيه الخالق بالمخلوق في بعض الصفات عند تدريس المعلم لتلاميذه وذلك بالإشارة، مثل القوة والضحك؟ هذا يقول من كده القوة والضحك يعني كده، حتى فهل ربنا يضحك؟ نعم، يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر. مثلا كيف يعني؟ واحد كافر يقتل واحد مسلم، فهذا المسلم يكون شهيدا بإذن الله، وهذا الكافر يقلب الله قلبه بعد ذلك فيسلم فيموت على الإسلام. هذا حديث يضحك الله إلى رجلين. هذا الحديث أثبت صفة الضحك لله جل وعلا، فهذا الذي يعبر أو يترجم بالإشارة أراد أن يفهم الأصم الأبكم فضحك هكذا أو كذا، وأراد أن يفهم فضحك الله جل وعلا ليس كضحكنا، وقوة الله ليست كقوتنا. فنحن نثبت لله تعالى ما أثبته لنفسه من صفات في كتابه الكريم، وما صح على لسان رسوله الأمين صلى الله عليه وسلم، بدون أربعة أشياء، انتبه، بدون تكييف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تحريف، دون تكييف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تحريف. فالوقت السؤال، هل يجوز تشبيه الخالق بالمخلوق في بعض الصفات عند تدريس المعلم لتلاميذه الصم، وذلك بالإشارة مثل القوة والضحك وغير ذلك؟ أيوة، الجواب إذا كانت الشيخ العلامة ابن جبرين رحمة الله عليه قال في هذه المسألة إيه؟ إذا كانت الإشارة لتفهيم الطلاب الذين لا يسمعون واحتويجا إلى تعليمهم عن طريق الرسم والتماثيل بالإشارة إلى السمع أو اليد أو نحوها، وقصده الفهم وإدراك المعاني، فلا بأس بذلك، بشرط أن يرسخ في معلوماتهم أن الرب تعالى منزه عن مشابهة المخلوقات. انتبه إلى الجزئية الأخيرة، بشرط أن يرسخ في معلوماتهم أن الرب تعالى منزه عن مشابهة المخلوقات، كما ذكرت في ثنايا الكلام الآيتين الكريمتين، الآية الأولى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، الآية الثانية ولم يكن له كفوا أحد، اعتقاد أهل السنة بلا تكييف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تحريف. المسألة الثامنة، الأصم هل هو مكلف؟ المسألة الثامنة، الأصم هل هو مكلف؟ هل الأصم مأمور بجميع التكاليف ومسؤول عنها مثل العادي الذي يسمع ويتكلم ويبصر، ولا بالضبط؟ الجواب نعم بلا شك، لأنه مكلف بعقله وفهمه وحواسه. والغالب أن فاقد السمع فقط يمكنه السؤال ويفهم الإشارة، يفهم بالإشارة ويشاهد الناس يعملون الأعمال كالصلاة، كالوضوء، كالطواف حول الكعبة، كالسعي بين الصفا والمروة، كالوقوف على عرفات، كرمي الجمرات، كإخراج الصدقات، كذبح الهدي. كل هذه أمور يراها بعينيه بارك الله فيه، الأعمال، العبادات، المعاملات، ترك المحرمات، فهو مطالب بمثل ما يعملون، حيث يعلم أن تلك الأعمال لا يستثنى منها أحد من القادرين. أما إن كان قد فقد السمع في الصغر قبل أن ينطق لسانه بالكلام فهذا هو الأبكم، وهو أيضا مكلف، فإن الله تعالى قد من عليه بالعقل الذي هو وسيلة إدراك المعاني، وبالبصر الذي به يميز ويعرف ما ينفعه وما يضره، فهو يفهم بالإشارة، وفي إمكانه أن يسأل ويبحث عن الأحكام ويعرف ما هو مطالب به، ويشاهد الناس فيطبق ما يفعلونه في العبادات كالطهارة وشروط الصلاة وأداء العبادات كالصلاة والصوم والحج ونحوها، ويمنع من المحرمات التي يشاهد الناس يبتعدون عنها أو يعاقب من فعلها. فمثلا سيرى في دولة كالسعودية من تقطع يده في الميدان بعد الجمعة فيفهم أن هذا سارق، سيرى من يجلد فسيعرف أن هذا شارب للخمر ما دام قد جلد من 40 إلى 80، قد يحكم عليه ب40 أو ب60 أو ب70 أو ب80، فلا يقل عن 40 ولا يزيد عن 80 في شارب الخمر. مثلا، وقد يرى من يرجم لأنه زان محصن نسأل الله السلامة والنجا، وقد يرى من تفصل عنقه عن جسده، ها حد الحرابة ممن يتاجرون في الكوكين والهيروين والحشيش والبانجو ويقطعون الطرق ويأخذون الأموال ويقتلون خلق الله، ها أي نعم. فهذه أمور سيراها بأم عينه بارك الله فيه. مسألة العاشرة، قراءة الأبكم للفاتحة وتحريك شفتيه. الحمد لله. قراءة الأبكم للفاتحة وتحريك شفتيه، هل يجب على الشخص الأبكم أن يحرك شفتيه عند قراءة الفاتحة في الصلاة؟ الجواب عليه أن يتعلم من القراءة ما تصح به صلاته، فإذا كان لا يقدر فإن عليه أن يحاول الذكر والقراءة والدعاء بقلبه، وعليه تحريك شفتيه بقدر ما يستطيع، وإن لم يفهم اكتفى بالنية وحضور القلب الذي يظهر منه خشوعه وإخباته وسكون جوارحه في الصلاة كغيره. أي نعم. وأما المسألة 11، جواز استخدام الصور لتعليم الصم إذا دعت الحاجة. جواز استخدام الصور لتعليم الصم إذا دعت الحاجة، يعني يجوز ذلك للحاجة الماسة، فإن الصم البكم لا يسمعون ولا ينطقون، فيلاقي المعلم صعوبة في إفهامهم وإيصال المعلومات إلى أذهانهم، ففي الصور المرسومة تقريب للمعنى ووسيلة إلى تصور المراد وإدراك المقصود منه، كرسم القائم في الصلاة وقبض اليدين على الصدر، وكتابة هذه الأشياء ممكن يتعلمها من خلال الكتابة، والساجد الراكع والساجد، فإن هذه الصور تقرب المعاني بفضل الله عز وجل، سواء كانت على صبورة أو على ورقة. وأما المسألة 11، لو أن هناك رجل طاعن في السن فينقصه السمع والبصر، فهل تجب عليه صلاة الجمعة والجماعة علما أنه يصلي منفردا؟ بارك الله فيك. الله سبحانه وتعالى أمر المؤمنين بإقامة الجمعة وافترضها عليهم ونهاهم عن التشاغل عنها ببيع أو شراء أو غيرهما، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. الآية. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توعد من تخلفوا عنها بلا عذر أن يطبع الله على قلوبهم، فقال صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. انتبه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. ثم إن الأمة أجمعت على وجوب الجمعة، وأوجب الله أداء الصلوات الخمس المكتوبة في جماعة، فقال تعالى في صلاة الخوف: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. الآية: ولو لم تكن واجبة لرخص فيها حال الخوف، يعني لو لم تكن صلاة الجماعة واجبة لرخص فيها حال الخوف. أي نعم، ولم يجز الإخلال ببعض واجبات الصلاة من أجلها. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما. وثبت أيضا أن رجلا أعمى أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فسأله أن يرخص له أن يصلي في بيته فرخص له، فلما ولى دعاه فقال: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. هذا في صحيح مسلم، وهذا في صحيح مسلم. فإذا كان الأمر كما ذكرت، فوجد من نفسه قوة على الحضور إلى المسجد، فوجد قائدا أن يقوده، وجب عليه الذهاب إلى صلاة الجمعة وأداء الصلوات الخمس في جماعة، وإن ضعف بكبر سنه أو لعدم القائد رخص له في التخلف عن الجمعة والجماعة وصلى في بيته، لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وأما المسألة الثانية عشر، الأبكم الذي لا يجيد الفاتحة، الأبكم الذي لا يجيد الفاتحة. رجل أبكم لا يجيد القراءة ولا يحفظ الفاتحة أو قليلا من القرآن، وكما تعلم أن الفاتحة ركن من أركان الصلاة وهو يصعب عليه تعلمها، فما عساه أن يفعل؟ يجب عليه أن يصلي حسب استطاعته، فإن استطاع النطق بالفاتحة وجب عليه قراءتها ولو من المصحف أو من ورقة مكتوبة، فإن لم يستطع سبح سبحان الله وحمد الحمد لله وهلل لا إله إلا الله وكبر الله أكبر، أي قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، بدلا من الفاتحة إن شق عليه أن يحفظها. إيه نعم، هذا هو الواجب، وهذا ما وهذا يدلل على يسر هذا الدين ورحمة الرحمن الرحيم. أما المسألة الثالثة عشر، كيف يصلي من لا يستطيع أن يتكلم ولا يسمع، أو يتكلم ولا يسمع؟ يصلي على قدر استطاعته، لأن الله تعالى قال في سورة البقرة: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال عز وجل في سورة المائدة: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. وقال تعالى في سورة البقرة: يريد الله بكم اليسر. وقال تعالى في سورة التغابن: فاتقوا الله ما استطعتم. انظر إلى هذه الآيات الأربع. الآية الأولى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الآية الثانية: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. الآية الثالثة: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. الآية الرابعة: يريد الله بكم اليسر. الآية الخامسة: فاتقوا الله ما استطعتم. أين الحديث؟ إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. ونأخذ هذا الاتصال، تفضل. أم إيمان من السودان.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت حد يا شيخ والناس.
تفضلي، لا إله إلا الله.
أختي الشيطان لعب بها يعني لو سمحت، وخليها تشرب بالله تعمل إيه؟ ومسطرة تعمل إيه؟
عملت إيه يعني؟
استغفر عزيز، خليها تشرب بالله.
أيوة يعني لطمت يعني؟
مش لطم، خليتها تجذب استغفر العظيم يا رب لبنتي، ومستر جميل ايه.
على كل حال اذا كانت كفرت عليها ان تغتسل وتشهد الشهادتين، وعليها ان تقلع عن الذنب وتندم على فعله وتعزم على عدم العودة اليه. اين خلاصة القول؟ تستحمه وتشهد الشهادتين وتنوي ان لا تعود الى هذا الفعل. وانت يا ست مؤمن ما تبقيش ما تقوليش والنبي برضك، تقولي والله او رب النبي. ولو حضرتك حدث عندك سبق لسان وقلت والنبي، قولي بعدها على طول لا اله الا الله. لان سيدنا النبي قال ايه صلى الله عليه وسلم؟ قال من حلف بغير الله فقد كفر او اشرك. يبقى الجواب عن اختك دي تعمل ايه؟ واحد، عليها ان تتوب الى الله توبة صادقة. اثنين، تغتسل. ثلاثة، تقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. واعلمي يا أم إيمان أن الله تعالى يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويقول فهل من مستغفر فأغفر له، فالله اسمه الغفور الغفار الغافر، يغفر لنا إن استغفرناه بصدق وإخلاص وإنابة ورجوع وتوبة. هات يا محمد.
السلام عليكم يا شيخنا الحبيب.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إنا أحبك في الله والله.
أحبك الذي أحببتني فيه. حاج محمد بركات.
نعم يا حبيبي.
حياك الله حاج محمد.
جزاك الله خيرا.
الله يحييك ويبارك فيك. أسأل الله الشافي أن يشفيني وإياك وسائر مرضى المسلمين والمسلمات، وأن يلبسني وإياك والمرضى من المسلمين والمسلمات لباس التقوى والعافية، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. قولوا آمين يا إخوان. آمين.
الله يا شيخنا، بالنسبة للمبادرش أصلي وأنا بصلي وأنا قاعد، ومبادرش أصلي السنة، أصلي الفرض بس.
ربنا يشفيك يا حاج محمد ويرفع عنك، وأنت نحسبك من الصالحين ولا نزكى على الله أحدا، أما وأنك كنت تحافظ على السنن الراتبة القبلية والبعدية، وأنت في صحتك وعافيتك، فالله سيعطيك أجر هذه السنن، بل أجر كل ما كنت تعمله من طاعة وخير وأنت صحيح مقيم. فأنت هتصلي الفرائض، ونسأل الله أن يقبل منا ومنك، وأن يعجل بشفائنا وشفائك. تفضل يا أبا زكريا.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أبا زكريا.
يا شيخ أنا حب الدعاء لأمي، عندها سمانة من التوفات.
ها؟
أمي ماتت، عندها سمانة من اللي ماتت، الدعاء إليها.
أسأل الله أن يغفر لأمك ولوالدي، وأن يجعلنا وإياهم أهل الجنة. أي نعم. تفضل.
السؤال.
تفضل.
فيما يخص سجدة التلاوة.
ها؟ سجود التلاوة. سجود التلاوة لا يشترط.
الله أكبر أم لا؟
واحد، لا يشترط فيه الطهارة. اثنين، لا يشترط فيه استقبال القبلة. ثلاثة، إذا كنت تصلي إماما وأتيت بآية فسجد التلاوة ستكبر عند السجود وتكبر عند الرفع، أما إذا كنت في خارج الصلاة ستكبر عند الخفض ولن تكبر عند الرفع، والله أعلم. يبقى سجود التلاوة لا يشترط فيه استقبال القبلة. اثنين، لا يشترط فيه الطهارة. ثلاثة، إذا كنت في الصلاة وإماما تكبر عند الخفض عند السجود. أربعة، وتكبر عند الرفع. خمسة، وإذا كنت خارج الصلاة ستكبر عند السجود ولن تكبر عند الرفع، والله أعلم. نعم، أخونا أيمن من الجيزة، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حضرتك معايا واحد صديق يعني في العمل بيجي له حضرتك يعني وسواس في باستمرار، حارس نفسي يعني، ففي خبط عليك بذات الله سبحانه وتعالى، وبعدين في بيبقى سب وكلام زي كده، فهو مش عارف يخرج من الامر ده ازاي.
عليه
مش عارف يتخلص من الامر ده ازاي. هو طبعا هو الراجل ما بيتلفظش بلسانه.
عليه بقول الله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. وثانيا عليه أن يحافظ على الصلوات الخمس في جماعة. وثالثا يحافظ على أذكار الصلاة المشروعة. ورابعا يحافظ على السنن الراتبة القبلية والبعدية. وخامسا يحافظ على لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت على كل شيء قدير، 100 بعد الفجر و100 قبل المغرب يوميا. وسادسا يكثر من قراءة المعوذتين: قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. ويدفل على يساري ويستعذ بالله من الشيطان الرجيم حينما يأتيه هذا، فإن داوم على ما قلته له فسيجعل الله له شفاء بإذن الله. نعم، تفضل. نعم، طيب. وأما أختنا عائشة تتفضل. تفضل يا عائشة.
السلام عليكم يا فضيلة الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك يا فضيلة الشيخ. أولا بالله عليك يا تدعو لأمي بالشفاء لأنها تعبان.
اللهم شافني وشافها وعافني وعافها.
آمين يا رب. والسؤال يا شيخ،
تفضل.
السؤال: حينما ينزل المولود من بطن أمه يسرى فيه ناس مسمع تقول الصرخة لدعوة شيطان، وناس ما يقول الطفل لما ينزل من أم يتعب من الدنيا.
هو
عايزينك تجيب لي
الشيء الطبيعي أن يصرخ الطفل إذا نزل، لأن الشيطان ينخصه، ولم يعفى من ذلك إلا عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. فالأمر الطبعي الذي يطمئن أهل المولود أنه حينما ينزل ينزل باكيا، أنت الذي ولدتك أمك باكيا والناس حولك يضحكون سرورا، فاعمد إلى عمل تكون إذا بكوا فيه أنت ضاحكا مسرورا. طبعا دي ليست بآية ولا بحديث، إنما هي قول الشاعر المسلم، فأحببت أن أستأنس بها لصحتها. أي نعم. نعم نعم، تفضل أخونا محمود يتفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخ محمود.
ازيك يا شيخ؟
الله يرضى عنك.
اخبارك ايه؟
نتقلب في نعيم الله.
الحمد لله رب العالمين.
الحمد لله.
اللهم لك الحمد والشكر يا رب. بعد اذنك يا فضيله الشيخ، احنا في عندنا محل في مصر.
ايه؟
انا من بني سويف.
وفي أيوة؟
عندنا محل في مصر كان مأجر واحد، كان في واحد مأجر.
ايه؟
وله طلبات موجوده في المحل، فهو له فتره كبيره، له فتره كبيره احنا ما نعرفش. احنا ما نعرفش عنه اي حاجة لحد الوقت، والمحل مكفوه. هل الطلبات دي تنفع نجيبها نخليها في مكان ومقدر المحل؟
هو المحل مغلق بقاله قد ايه دلوقتي؟
يعني بقاله سبع شهور.
وبيدفع الايجار ولا ما بيدفعش؟
وخليت اخويا انا عامل محضر في الجسم، خليت انا اخويا عامل محضر في الجسم، فصرحوا له بفتح المحل.
خلاص.
بس الطلبات بتاعته دي اللي موجوده، يعني
ما دام ولي الامر سمح لكم بفتح المحل بطريقه قانونيه، فلا حرج ان تفتحوه بسماح ولي الامر، والحاجات الموجودة اجمعوها واعملوا بها محضر واجعلوا على هذا المحضر شهود شهود واحتفظوا بها حتى يأتي سالما لكم إن شاء الله. الله يرضى عنك. طيب أما المسألة بقى الثالثة عشر، صماء وبكماء ولا تفهم، ثلاثة أشياء، صماء وبكماء ولا تفهم، فهل هي مكلفة أم ليست مكلفة؟ صماء وبكماء ولا تفهم، تعمل إيه موضوع الصلاة موضوع الصيام إلى غير ذلك مما كلفت به لأنها عاقلة. إذا حان وقت الصلاة فمن الممكن أن تجعلوها تصلي مع امرأة أخرى تقتدي بصلاتها، وأما الصيام فيمكن أيضا أن تصوم مع نساء عليهن قضاء، وإذا لم يوجد في البيت نساء عليهن قضاء فيمكن أن يتطوع أحد من الرجال أو النساء من أهل البيت بصوم الاثنين والخميس مثلا وتقتدي به، وهذا من باب الإحسان، وقد أمر الله تعالى فقال وأحسنوا إن الله يحب المحسنين والآية. وفي الإمكان إذا لم يتيسر من يصوم معها أن يهيئ لها السحور والفطور ويوهمها أنه يصوم معها وإن لم يصم، لكنه لا يتناول الطعام والشراب بحضرتها نهارا بل يختفي بذلك حتى لا تتأسى بالأكل والشراب نهارا، وهذا الذي في الإمكان والله المستعان. هنا وأما المسألة الرابعة عشر، تعليم الأصم والأبكم، يعني إذا كان في واحد أصم وأبكم ولا يسمع ولا يتكلم كما هو معلوم، وطبعا لا يعرف شيئا عن الصلاة ولا الصوم ولا الزكاة ولا يعرف شيئا عن أحكام الإسلام ولا شيئا من القرآن، كيف يكون التوجيه والحالة هذه؟ أين هذا؟ لابد أن يفعل معه ما يعلم به، يعني بالإشارة إذا كان بصيرا إذا كان يرى، وينبغي أن يعلم الصلاة بالفعل فيصلى عنده وليه يعني أبوه أو أخوه، يصلي عنده عمليا إذا كان يبصر حتى يرى، ويكرر عليه الفعل مرات وكرات مع بيان الأوقات بالطريقة التي يفهمها، أو بتعليمه الصلاة كل وقت بالفعل بعد أن يعلم ويتأكد أنه عاقل، ويكتب له إن كان يعرف الكتابة نعم حقيقة العقيدة الإسلامية وأركان الإسلام، يعني أصول الإيمان الستة، أركان الإسلام الخمسة، معنى الإحسان، كيف يتوضأ، كيف يغتسل، كيف يصلي، يعني كيف يصوم في رمضان، كل شيء في وقته بالتبسيط وبالتيسير. أي نعم، فهذا مطلوب يا إخوان، فإن تأكدنا أنه عاقل فلا بد أن نكون معه لنعينه على القيام بأمر العبادات وأمر الطاعات. أما إذا كان ليس عاقلا فمعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق، وإن شئت فقل عن المعتوه حتى يفيق، أو كما قال صلوات ربي وسلامه عليه. مسألة الخامسة عشر، إمامة الأعمى والأصم. إمامة الأعمى، هل تجوز إمامة فاقد السمع والبصر معا، يعني أن يؤم الناس أم لا، وهل تجوز صلاته أيضا إذا صلى وراء إمام لأنه لا يسمع ولا يرى ما يفعل المصلون، والآن هل تصح صلاته في هاتين الحالتين أم لابد أن يصلي وحده منفردا بصلاته؟ يعمل إيه؟ راجل لا يرى لأنه أعمى ولا يسمع، أين هيعمل إيه؟ يصلي جماعة مأموما في الصف ويضبط أعمال صلاته من ركوع وسجود ونحوها بحركات من بجانبه في الصف، وعلى ولي أمره ومن حوله أن ينبهوه للصلاة وتصح إمامته. والأولى ألا يؤم. ليه؟ افرض إن هو زاد في الصلاة أو نسي وأراد الناس أن ينبهوه بقول سبحان الله ما هو السابع، طيب يعمل إيه؟ يبقى لا يؤم إلا بمن كان على شاكلته، لا يؤم إلا بمن كان على شاكلته. نعم بارك الله فيك. وأما المسألة السادسة عشر، آذان من به لثغة أو الثقل في لسانه ونطقه كالذي يبدل الراء لام فيقول مثلا أشهد أن محمدا رسول الله، يعني ما يقولش أشهد أن محمدا رسول الله، بدل ما يقول رسول الله يقول رسول الله، يبدل الراء لام. أي نعم. فهل يجوز أن يؤذن؟ إن وجد غير هذا المؤذن ممن يخرج الحروف من مخارجها إخراجا واضحا بينا فهو الأصل وهذا أفضل وأولى، وإذا لم يوجد فلا بأس للحاجة، وإذا لم يوجد فلا بأس للحاجة. قلت والحمد لله موجود والمسلمون كثر وفيهم من يخرج الحرف من مخرجه الصحيح بل ويعطيه حقه ومستحقه. أين؟ طيب المسألة السابعة عشر، يختار في المؤذن بارك الله فيك والإمام سليم النطق، ينبغي اللي هيأذن يبقى سليم النطق، اللي هيئم يبقى سليم النطق، فنختار في الإمام أن يكون فصيحا قوي العبارة سليم النطق بالحروف العربية سواء في القراءة أو في التكبير أو في التسميع، يعني في قراءة الفاتحة أو قراءة ما تيسر من القرآن أو حينما يقول الله أكبر أو حينما يقول سمع الله لمن حمده في القراءة أو التكبير أو التسميع أو غيره، وهذا متوفر في العرب. أما إخواننا العجم فقد يشق على بعضهم النطق ببعض الحروف، فمثلا يقول إيه يجعل الحاء هاء مثلا يقول اللهم إن هذا الحرم حرمك، فيقول اللهم إن هذا الهرم هرمك، بدل يقول اللهم إن هذا الحرم حرمك، يقول اللهم إن هذا الهرم هرمك. أي نعم. وكذلك الضاد يجعلوها ضاء، بدل يقول ولا الضالين، يقول ولا الضالين، ولا الضالين. أي نعم. ونحو ذلك. فإذا لم يستطيعوا سوى ذلك فهم معذورون، فتصح إمامة أحدهم بمن هو مثله، ويقال كذلك في المؤذن الذي يرقق الراء من التكبير أو يقلب الحروف بارك الله فيه. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه رحمة واسعة ذكر كلاما نفيسا أريد أن أقرأه عليكم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى مجلد 23 صفحة 350 قال رحمه الله فصل: وأما من لا يقيم قراءة الفاتحة فلا يصلى خلفه إلا من هو مثله، فلا يصلي خلف الألثغ الذي يبدل حرفا بحرف إلا حرف الضاد إذا أخرجه من طرف الفم كما هو عادة كثير من الناس. فهذا فيه وجهان، منهم من قال لا يصلي خلفه ولا تصح صلاته في نفسه لأنه أبدل حرفا بحرف، لأن مخرج الضاد الشدق ومخرج الضاء طرف الأسنان، فإذا قال ولا الضالين كان معناه ظل يفعل كذا. والوجه الثاني تصح وهذا أقرب لأن الحرفين في السمع شيء واحد وحس إحداهما وحس أحدهما من جنس حس الآخر، حس أحدهما من حس جنس الآخر لتشابه المخرجين. والقارئ إنما يقصد الضلال المخالف للهدى وهو الذي يفهمه المستمع، فأما المعنى المأخوذ من ظل فلا يخطر ببال أحد، وهذا بخلاف الحرفين المختلفين صوتا ومخرجا وسمعا كإبدال الراء بالغين، فإن هذا لا يحصل به مقصود القراءة، هذا لا يحصل به مقصود إيه؟ القراءة. أي نعم، إن شاء الله تعالى إذا كان في العمر بقية في اللقاءات القادمة نتكلم بقى عن إيه؟ عن المتخلفين عقليا والمعتوهين جنونيا، المتخلفين عقليا والمعتوهين جنونيا. فإن شاء الله تعالى نتكلم عن فقد العقل، ونتكلم المرأة تحجب عن من؟ هل المتخلف عقليا تحجب عنه المرأة أم لا تحجب؟ وكذلك أيضا الصلاة هل تسقط عن فاقد العقل أم لا؟ وكذلك أيضا لو كان هناك جنين متخلف عقليا هل يسقط من بطن أمه أم يستبقى؟ ورفع القلم عن الإيه؟ عن المجانين. أي نعم، وكذلك حكم دفع الزكاة عن المجنون، يعني الزكاة واجبة في مال المجنون أم ليست واجبة، والزكاة واجبة في مال اليتيم أي ليست واجبة. هذا ما سنبينه بالتفصيل في اللقاء القادم إذا قدر الله البقاء واللقاء. هذا، وشكر الله لحضراتكم حسن متابعتكم، وبارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والله أسأل قبل أن أغادركم أن يصب نصره وتأييده ومعيته على إخواننا المجاهدين في سوريا، اللهم إنهم عرايا فاكسهم، اللهم إنهم جوعى فأطعمهم، اللهم إنهم عطشى فاسقهم، اللهم على الحق المبين ثبتهم، اللهم عليك بطاغية الشام، اللهم عليك بطاغية الشام، اللهم عليك بطاغية الشام، اللهم لا ترفع له في الأرض لا راية، اللهم لا ترفع له في الأرض راية، واجعله للخلق عبرة وآية، هم ومن يؤازرونه ويساعدونه ويناصرونه. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على البشير النذير محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
درار المسائل في الشريعة فقهنا.